أنا بشكر رب كتير يا أحبائي لأجل إحسانه ليا بالوجود معاكم مرة تاني، وأحاول على قد ما الرب إداني إن أنا أساعدكم وأشارككم ببعض الأفكار اللي تكون سبب بركة لأطفالكم ولأسركم. بقدر كتير لخمة الأم أو حيرة الأم والأب لما بيجي لهم طفل، وبيبقوا حاسين قد إيه إن هما أمام مسؤولية كبيرة ومش عارفين كيف يتصرفوا حسناً، والأمر بيحتاج لنواحي روحية كتيرة وبيحتاج كمان لنواحي علمية مش بس نواحي روحية. فكثيرا ما يكون العلم سبب بركة لنا إن أحسننا استغلاله. علشان كده من دافع الشفقة ولا سيما على الأمهات بجتهد إني أحاول أساعد على قد ما الرب إداني. هقدم بعض الحاجات العلمية وفي نفس الوقت اللي ليها الغطاء الصحيح الكتابي من الناحية الروحية. وزي ما قال الأخ إيهاب مش هتكلم عن العقاب لكن هتركه لأسئلتكم، وبرضه في التربية مش هقدر أتكلم عن كل حاجة لكن هحاول على قد ما أقدر أكون مختصر في المحاضرة إنجاز نسميها أو الخدمة، وأترك المجال لمزيد من الفائدة من خلال أسئلتكم اللي هتلمس الاحتياجات الخاصة والمحددة. مش عايز أخد وقت طويل في مقدمة عن البركة الكبيرة، لأنه أكيد ده كلكم متأكدين منه أحبائي إنه أولادنا يكونوا ناجحين. قد إيه شيء رائع لما بنشوف أولاد كبروا وصلوا لسن الشباب عدوا مرحلة المراهقة بخطورتها، وفي نفس الوقت طالعين من مرحلة المراهقة أصحاء نفسيا وروحيا. الحقيقة ده أنا بهني الآباء اللي وصلوا للمرحلة دي وبقول لهم مبروك، عديتوا بالسلامة وحققتوا أعظم إنجاز في الحياة إن أولادكم يكونوا أصحاء نفسيا وكمان أصحاء روحيا. لما بشوف شاب مثلا في 24 25 26 بيخدم الرب مكرس للرب نفسيته صحيحة شخصيته سليمة، بهني أبوهم وبحس إن هم أعطاهم الرب أعظم عطية في الحياة. فزي ما بيقول الحكيم الابن الحكيم يسر أباه، وزي ما قال برضو إنه أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. بتبقى بركة كبيرة وغنيمة للأسرة لما بيشوفوا أولادهم ناجحين وأصحاء وفي المجتمع قادرين على قطع مسيرة الحياة بنجاح وبحكمة وبفطنة وبخبرة، بركة كبيرة جدا. لكن يا أحبائي ما تنسوش أنه هذا النجاح اللي يحصل عليه الأولاد في سن الشباب بلا شك بتزرع لبناته الأولى من الآن من الطفولة، فعلينا أن نهتم بهذا الغرض من الصغر. وصحيح احنا بنعول كثيرا على نعمة الله، وكتير ما نعمة الله بتعمل لنا حاجات احنا ما نستاهلهاش واحنا ما عملناش فيها حاجة. وياما اباء بيشهدوا بيقولوا بنشكر رب اولادنا طلعوا ناجحين ليس لمجهود او فضل مننا لكنها نعمة. لكن كعادتنا احيانا نسيء استعمال النعمة فنتراخى ونتكاسل. النعمة هتدينا حاجات كتير وبتدينا، لكن ده مش معناه ابدا ان احنا نهمل في تربية اولادنا او لا نبذل الجهد في ان نعمل كل ما هو لخيرهم وجعلهم اصحاء ومستندين على النعمة. فالكتاب الذي علمنا عن النعمة التي تعطي بسخاء دون استحقاق علمنا ايضا عن المسؤولية، وارانا في نماذج كثيرة معاناة الاسر التي لم تربي اولادها. كان عقاب الرب الصارم والعنيف بإبادة بيت بأكمله، هو بيت عالي الكاهن إبادته كاملا هذا البيت، كان السبب هو أنه لم يردع أولاده، مفيش ردع. ولا أعتقد أن أحدا منكم أبدا يحب أن يكون بيته كبيت داود بعد جلوسه على العرش. قصص مؤلمة، مسلسل من المآسي والآلام العائلية والسبب أن داود كان شخصا عاطفيا يبلغ أو يجعل العواطف تغلب على التربية والحكمة والإدارة الحسنة لبيته، فعانى من أمنون وعانى من أبشالوم وعانى من أدونية، عانى من معظم أولاده بسبب إهماله في تحمل مسؤوليته كأب من ناحية أبنائه. يبقى باختصار عايز أقول دعونا نعشم في النعمة، دعونا نستند على النعمة، دعونا نتوقع من النعمة الكثير من الرب من جهة أولادنا، لكن دعونا لا نهمل أيضا مسؤوليتنا في تربيتهم وفي بذل كل الجهد للتحصيل العلمي والروحي لكي ما يكون أولادنا أصحاء. أنا حاسس أن معظمكم أسر حديثة مش كده؟ فعشان كده هركز كلامي شوية عن الأطفال الصغيرين. احنا عموما بنقسم الطفولة إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى بنسميها الرضاعة، ودي من زيرو لاثنين من ساعة ما الطفل بيتولد لغاية سن سنتين. بعد كده من اثنين لخمسة المرحلة اللي بنسميها البري سكول أو قبل المدرسة، ويتهيألي معظم الموجودين قدامي أولادهم في المرحلتين دول. بعد كده عندنا الطفولة المبكرة من 5 لـ8، والطفولة المتأخرة من 8 لـ12. دول أربع مراحل الطفولة، والحقيقة هم علميا ونفسيا متميزين إحداهما عن الأخرى. بعد كده طبعا بندخل في مرحلة تانية مختلفة خالص اللي هي مرحلة المراهقة، ودي قصة تانية خالص لها ضغوطها ومشاكلها واحتياجاتها المختلفة. بالنسبة لي هتكلم أكتر شوية عن المرحلتين الأولانيتين اللي هما الرضاعة والبري سكول، لأنه إحساسي أنه هما دول المتمثلين هنا. بالنسبة للرضاعة ما بنركزش كتير على النمو النفسي بقدر ما التركيز بيكون على النمو الجسمي أو الفسيولوجي، ففي المرحلة دي التركيز كله بيكون على صحة وسلامة الطفل من الناحية الجسمية. يعني بقول للأم ما ترتبكيش كتير، لأنه بحس كتير أحيانا وهم حوامل وأول ما يتولد عايزة تتصل بطبيب نفسي وتشوف إزاي تعامله وإزاي لا، في المرحلة الأولى ما تقلقيش من جهة النواحي النفسية بقدر الاهتمام بالنواحي الصحية. إيه اللي النواحي الصحية اللي بتهم في المرحلة دي؟ الحاجات البسيطة جدا اللي تحتاج إلى إرشادات طبيب الأطفال اللي يقولك عن المشي، عن الأكل، عن الكلام، عن الفطام وإزاي تفطميه. يعني التركيز بيكون على النواحي الصحية. بس أنصح نصايح بسيطة قوي. مثلا كتير بنشوف أخطاء أنه أم منزعجة لأن الطفل وصل سنه سنة مثلا ولسه ما مشيش، فتبقى مستعجلة عايزة أنها بسرعة تعلمه المشي. الصبر في الأمور دي كويس، وننتظر، ولو لقينا أنه بعد سنة ونص ابتدينا يبقى فيه تعثر ممكن ساعتها نلجأ لطبيب الأطفال. النصيحة النفسية اللي بنقدمها في السن ده حلو ان تعويد الاطفال ابتداء حتى من سن شهور قليلة، 2 3 شهور، على النوم في مكان منفصل في سرير مستقل اذا توفر هذا. اللي بيهمنا كمان من الناحية النفسية هو انه من سن 18 شهر، سنة ونص، من 18 لـ21، يعني في خلال الـ3 شهور دول بنبدأ نحط القواعد للطفل. ما تعملش كده، اعمل كده. نبدأ نلمح شوية بأنه ممكن يكون فيه عقاب. نبدأ نعلمه العادات اللي احنا عايزين نعلمها له، واللي هتكلم عنها أكتر في التربية من الناحية النفسية والروحية. لكن بس بأشير إلى أنه من سن 18 لـ21 شهر بنبدأ نحط القواعد للتربية. قبل كده ما بنحطش اي قواعد، بيبقى التركيز كله على الناحية الصحية. الخطأ الشائع والشكوى اللي بتيجي في الفترة دي هو في موضوع التويلت ترينينج او تعليمه انه يدخل دورة المية، او ازاي انه يحل المشكلة دي وتبقى عبء. ومرة شفت ام بتصلي بالدموع ان الرب يكرمها في الموضوع ده والولد يتعلم الحكاية دي. احنا بنضحك لكن ده بيبقى عبء نفسي على الام فعلا، وبتتعب، واحيانا بيكون اوزان الاطفال تقيلة وبتتبهدل وبتتعب وبتعاني، فبتعتبر فعلا مشاكل. احب ان احنا شوية ما نمشيش وراء العادات المصرية او الافكار المتوارثة انه لازم يكون بدري وبحزم وبشدة، ده بيعمل بعض المشاكل النفسية للاطفال في الكبر. فقهر الاطفال، قهرهم لتعليمهم التويلت تريننج ده بدري، بيولد بعض المشاكل النفسية في الكبر، ولا سيما بنشوف أطفال كتير عندهم وسواس قهري، وبيكون السبب هو الضغط المبالغ فيه من الأسرة على الطفل في سن صغيرة علشان يكون نظيف ويكون بيتبول ويتبرز بنفسه. مش هعلق على كل حاجة، لكن هسيب فرصة للأسئلة بعد. برضو أمر تاني من ناحية النفسية بيهمنا نلفت الأنظار ليه لغاية سن سنتين، هو رد فعل الأم أو الأب لبكاء الطفل. عندنا إحنا ككبار مفهوم أن البكاء يعني الألم والتوجع، لكن بالنسبة للأطفال مش دايما البكاء بيعني الألم أو التوجع. فما يكونش تجاوبك مع بكاء الطفل عنيف وكبير وحالة من الهلع، الولد بيعيط، لا خليه يعيط، ما فيش مشكلة أبدا أنه هو يعيط. البكاء عند الطفل هو طريقة تعبير عن نفسه وليس طريقة تعبير عن الوجع أو الألم. يعني مش شرط علشان بيعيط يكون متوجع، لكن بيحب يلفت النظر، بيحب أنه يطلع صوته، بيحب أنه يعبر عن نفسه، فبيعبر بالبكاء. الحاجة الأخيرة من النواحي النفسية اللي بنلفت نظر الأمهات ليها من سن زيرو لسنتين، هو أنه في بحث علمي اتعمل فوجد أن الأم المصرية هي أكثر أم مبالغة في مسألة إطعام الأطفال، مبالغة على مستوى العالم. حاجة غريبة فعلا أنه تتفوق الأم المصرية، لكنه تفوق سلبي للأسف، أنها مشغولة جدا وأبسست، موسوسة من جهة الأكل الأطفال، وده بيمثل معاناة عند الأم وعند الأسرة ككل. وأعرف أمهات، أعرف أم كانت بتجيب راجل تمرجي يدي أولادها حقن فيتامينات عقاب ليهم لما ما يخلصوش الأكل بتاعهم، بالإضافة طبعا للمناظر المؤلمة أنه بيبقى الطبق محطوط وجنبيه الشبشب والحاجات اللي هي مش ظريفة أبدا، والإرهاب والقهر في محاولة تغذية الأطفال بالقوة. والطفل السليم صحيا للأسف في نظر الأم المصرية هو الطفل اللي هو ملزلز ومش عارف مربرب، والكلام اللي بنسمعه ده اللي هو ينم عن جهل في تقديرنا لصحة الطفل. الوزن بتاع الطفل ليه مقاييس علمية ثابتة يقول لك عليها طبيب الأطفال، احترام هذه الموازين والسير تبقاها، أعتقد أنه ده أسلم وسيلة. لكن أن الطفل يكون سمين ده شيء مؤذي جدا للطفل، لأنه بيكتر عنده من الصغر عدد الخلايا الدهنية، وبعدين بيكبر الولد وعدد خلايا الدهنية كبيرة نتيجة الإطعام الأوفر فيدينج أو الإطعام المبالغ فيه. وبعد كده بيعمل رجيم الولد، الخلايا دي بتفضل لكن عددها ما بيقلش، بتفضل أعداد كبيرة، وبيفضل الولد بيعاني من السمنة طوال عمره. ولا تتخيلوا أحبائي كم المعاناة النفسية اللي بيعانيها الأطفال، ولا سيما من سن 8 ل 12 لما بيكون الولد تخين. ولما بيوصل سن المراهقة مش بيعاني من أقرانه، لكن بيعاني من نظرته هو إلى نفسه. فمعاناة شديدة جدا من 8 ل 12 من الأقران اللي ألسنتهم طويلة وبيصدقوا ما يلاقوا واحد يتريقوا عليه. وبعد كده في مرحلة المراهقة معاناة نفسية نتيجة رفضه لصورته الشخصية. فأرجو أن احنا نكون حكمة في موضوع الإطعام في موازين، وطالما بتعدي على الطبيب بين الحين والآخر بيوزن الولد وبيحس أن وزنه مظبوط متناسب، في معادلة بيطبقوها الدكتورة إلهام معانا هنا بتاعت أطفال، فاكرة المعادلة بتاعت الأطفال الوزن؟ المعادلة قولها لي ببساطة. خلاص تروح للدكتورة هايدي تبقى تقول لكم الأوزان. أنتقل بسرعة إلى أنا فاكر المعادلة، السن في 2 زائد 8، بس النهارده في كيرف كمان فعلا، يعني مراجعة طبيب الأطفال من جهة الوزن ده شيء مهم وصحي. طبعا الاهتمام بتطعيماتهم والحاجات دي كلها، هو ده اللي مطلوب منك مش أكتر من كده. يبقى ألخص الكلام اللي قلته، إنه في النواحي النفسية بالنسبة لطفل من 0 لسنتين مش مطلوب أكتر من إن احنا ما نستعجلش في موضوع التويلت، إن احنا ما نستعجلش في موضوع المشي، نسيب الأمر ده لسير الأمور الطبيعي، ما نضغطش في موضوع الأكل، لا نبالغ في التفاعل مع بكائهم، محاولة تعويدهم على النوم في مكان منفصل علشان نربي فيهم الاستقلالية شوية وعدم الاعتمادية على الأم. بنتقل للمرحلة الثانية اللي هي من 2 لـ5، اللي هي بنسميها مرحلة البري سكول أو ما قبل المدرسة، الطفل اللي قبل المدرسة. هنا برضو بيبقى فيه نمو جسمي فسيولوجي ونمو نفسي، لكن بنعكس بقى، بيبقى تركيزنا مش على النمو الجسمي بقدر ما هو على النمو النفسي. خلاص بدأنا من أواخر المرحلة السابقة نضع القواعد من سن 18 ل 21 شهر، هنبدأ بقى ندخل فعلا في مسألة التربية والمفاهيم النفسية الصحيحة لتربية الأطفال في هذه المرحلة، فالتركيز بيكون أكتر على النمو النفسي، لكن مش معنى كده ان احنا بنهمل النمو الجسمي والفسيولوجي. فبلفت الانظار باختصار لبعض الامور المهمه في مساله النمو الجسمي. مثلا في المرحله دي بيسموها الامريكان كريزي 2، كريزي 2 يعني الاثنين المجنونه، لانه الطفل في سن سنتين بيبدا يبقى فعلا عنده كم من الحركه والنشاط الزائد غير الموجه بعقل. يعني مرة قال لي تعبير لطيف، قال لي عندي إحساس إن ابني لسه ما طلعلوش مخ. كريزي 2 برضو، حد من الكريزي 2 عمل مشكلة في الميكروفون. بيبدأ النشاط الحركي الزائد وغير الموجه وغير المنضبط يرهق الأم في جري دائم وراء الطفل طول اليوم لمحاولة التحكم فيه، فبيبقى عنده نشاط حركي زائد، ده بيحتاج مننا إلى عناية. بيبقى مشكلة الكلام بتبدأ هنا بقى، بنتوقع أن الطفل يتكلم، والنصيحة النفسية اللي بنقدمها أنه لغاية 4 سنين ما نقلقش لو الكلام مش واضح ومش متمكن الطفل من كلامه. والتحذير اللي بنسمعه من الأطباء أنه نخلي بالنا عدم السخرية من التهتهة وعدم الإعجاب المبالغ فيه بكلمات الطفل وذكرها أمام الآخرين، ونقعد إحنا نكررها ونقولها، وإحنا تبقى لغة البيت هي لغة الطفل الصغير، ده مش صحي بالنسبة لنفسية الطفل. التعليق الكثير على كلامه سواء كان التعليق سلبي أو تعليق إيجابي، وندي الولد فرصته علشان يتكلم ببساطة، حتى لو وصل لسن 4 سنين بدون كلام واضح مفيش مشكلة. برضو هنا مشكلة التحكم في البول والبراز بتبقى مشكلة بتبدأ تبرز بقوة أكتر. توصيف الـ WHO لطفل عنده تبول لا إرادي أنه بعد سن 5 سنين بيتبول مرتين في الأسبوع، بعد سن 5 سنين. فقبل 5 سنين ما عندناش مشكلة، بيحتاج جهازه العصبي إلى نمو معين، في بعض التراكتس في جسمه محتاجة عزل كهربائي اللي بنسميه المايلينيشن، ده لما بيكمل الطفل بيتحكم في نفسه جيدا. امتى نبدأ نعتبر ان عندنا مشكلة ونلجأ لطبيب؟ بعد سن 5 سنين لما يكون في مرتين في الأسبوع تبول لا إرادة. دي من النواحي الجسمية أو الفسيولوجية. أما النمو النفسي فبنبدأ بقى يبقى في شخصية، عندنا شخصية، عندي شخصية بتعامل معاها، والشخصية دايما بنتكلم عنها عبارة عن فكر وعواطف وإرادة، معروفة الثلاثية الشهيرة دي مش كده؟ فكر وعواطف وإرادة، أي واحد فينا هم دول الثلاث مكونات الأساسية لشخصيته. فلما يبقى عندي ولد أو بنت عمره من 2 لـ5 بهتم بإني أكتشف ما هو فكره، وأهتم بعواطفه، وأهتم أيضا بإرادته. من ناحية الفكر بتتميز هذه المرحلة بالخيال الخصب النشط المبالغ فيه. الطفل في السن ده خياله قوي جدا ورائع جدا. أنا عندي ابني 4 سنين ممكن يعيش ساعات في قصص من نسج خياله، في أثناء هذه القصص ينتقل ما بين ركوب الحصان إلى ركوب الطائرات إلى السباحة على السجادة طبعا، إلى معارك كبيرة جدا يخوضها ومرات ينتصر ومرات ينهزم، إلى قصص كثيرة يحكي فيها مع سياراته مع الأشخاص اللي هو بيلعب معاهم عبارة عن لعب ودمي. فالخيال بيبقى خصب ونشط جدا، والخطر هنا ان احنا نحد من هذا الخيال، او ان احنا نتهم الطفل بالكذب، او ان احنا نسخر من قصصه الخيالية المختلقة. ينبغي ان احنا نتركه، لان دي الوسيلة اللي بدأت تنشط عنده وهو بيستمتع بيها. كتير يجي يكلمني ويقول لي أصحابي قالوا لي وأصحابي عملوا لي ورحت مع أصحابي الحتة الفلانية والرب يسوع جالي من السماء وقعد معايا وتكلم معايا. طبعا البعض بيعتبر ان ده طفل في شيء لله، انه الرب يسوع جاله وممكن تحكي للجيران وللإخوة وتقول لهم شوفوا الرب ظهر له. بنسمع كتير القصص دي. لا، المسألة ببساطة هو ان الطفل من 2 لـ5 بيبقى خياله في غاية الخصوبة والنشاط. والتحذير اللي احنا بنحذره انه بنقول انه ما فيش داعي للسخرية منه، ولا ان احنا نتهمه بالكذب، ولا نحكي القصص دي قدام الاخرين، لانها احيانا تصيب الولد بالخجل او تجعله يبالغ في هذه القصص، والاثنين مش كويسين. اما ايه اللي اعمله ازاء هذا الخيال؟ استمع بابتسامة، وفي النهاية أحاول بملاحظة مختصرة أن أسحبه إلى الواقع. أسحبه إلى الواقع. حلو إن أنا أشد الولد شوية من الخيال إلى الواقع، ودي هتبقى بركة كبيرة لنفسه بعد كده لما يكبر يتعلم، حتى في سن المراهقة وحتى وهو كبير. كلنا عندنا خيال، ودرجة نضوج الشخصية بتقاس بمدى إدراكها وقراءتها الجيدة للواقع. كتير من الشباب والرجال بيعملوا مشاكل في حياتهم وفي خدمتهم لأنه اللي بنسميه الرياليتي تيستينج أو قراءة الواقع ليست قراءة جيدة. لما بيقرأ حاجة بيقراها مختلطة بما هو فيه خياله، ولغاية سن كبير بنحس أحيانا أن الشاب مش عارف يميز ما بين الحاجات اللي بيتمناها واللي كان يحب يقولها لرئيسه وبين اللي هو عمله فعلا، أو الحاجات اللي كان المفروض يعملها واللي هو بيعيش فيها في خيال. فلما بسمعه بيقول لي أصحابي قالوا لي. مين أصحابك حبيبي؟ أصحابي. وبيتكسف لأنه هو فاهم أن أصحابه دول من نسج خياله. فبيبدأ يقول لي بقى أسماء اللعب اللي هو بيلعب بيها، فأنا ببساطة برد عليه وأقول له أصحابك فلان وفلان وفلان اللي في مدارس الأحد اللي أنت بتروح وتقعد معاهم في مدارس الأحد، مش كده؟ يقول لي آه. فأنا كده جريته من عالم الخيال ورجعته إلى عالم الواقع، أنه ليه أصحاب فعلا، لكن الأصحاب دول أشخاص حقيقيين هو يعرف أسماءهم وموجودين. مثلا الرب يسوع جه من السماء وضرب لي الولد صاحبي اللي كان بيعاكسني مثلا، أقول له أنت كنت تتمنى أن الرب يسوع يجي مش كده، وأنك تشوفه. وإحنا فعلا هيجي الرب يسوع وهنشوفه. بحاول أن أنا لا أرفض خيالاته، لكن أحاول أسحبه إلى الواقع. الفكرة أيضا في هذه الفترة بيتميز مش بس بالخيال الخصب، لكن حب الاستطلاع، حب الاستطلاع المبالغ فيه، والأسئلة الكثيرة جدا اللي بتسأل عن كل حاجة في الحياة. وأنا بعتقد أنه هي دي الفترة اللي لو أحسننا استثمارها هنكون بنخدم أولادنا أعظم خدمة. للأسف الشديد تحت وطأة ضغوط الحياة بنقتل في أولادنا ملكة التفكير وحب استطلاع. علشان كده بقول الرب يدينا نعمة لا نمل من كثرة أسئلة. محتاجين طولة بال، محتاجين ان احنا نصبر ونهدى. وانا بعتبر شخصيا، دي حاجة شخصية ما هيش حاجة علمية ولا حاجة روحية، لكن بعتبر ترمومتر حالتي الروحية شخصيا طول الأنات مع أولادي. لما بلاقي روحي متوتر معاهم بحس على طول ان شركتي مع الرب محتاجة لإصلاح فوري، فبسيبهم وادخل جوه اصلح واشحن وبعدين ارجع اتعامل معاهم. فبحس انه شبابنا المصري للأسف بيعاني بشدة من نقص القدرة على الخلق والإبداع والتفكير العلمي والقدرة على حل المشاكل والقدرة على تحمل الإحباطات المختلفة، لأنه لم يجد من البداية أبا وأما يشبعان حب الاستطلاع بإجابة أسئلته. فمن ملش يا جماعة أرجوكم، ده أكتر موضوع أنا لغاية دلوقتي ما عملش استريس على حاجة، لكن دي أول حاجة من فضلكم تاخدوها بجدية شوية. أسئلة الولد ينبغي أن يكون لها احترام مننا. لما تلاقي روحك مش قادر خالص، أو تلاقي روحك مشغولة جدا واللبن على النار والولد الصغير التاني بيصرخ جوه وانت مرتبكة، ممكن تؤجلي الإجابة لكن لا ترفضي الإجابة. قولي حبيبي من عناية حاضر هجاوبك على سؤالك بس بعد شوية. أنا كتير أحدد مواعيد لأولادي، أقول له بكرة الساعة كذا، أو بكرة لما هرجع من الاجتماع، أو بكرة لما ترجع أنت من المدرسة هنقعد مع بعض وهدي لك وقت وهنتكلم في الموضوع الفلاني، لأنه بيقعد يسألني عن حاجات كتيرة وبتكون محتاجة وقت عشان أشرحها له. أحيانا أشرحها له بالرسم، أحيانا أحاول أعمل له تمثيل مثلا معين بأشياء علشان يفهمها. فممكن نأجل لكن لا نرفض. كمان علينا أن نستغل هذا الأمر لتنمية القدرة على التفكير والحوار، بأن مثلا أجاوبه على سؤاله بسؤال، أرد على سؤاله بسؤال، أو أطلب منه أن يقدم هو اقتراح، أنت شايف إيه؟ طيب نعمل إيه علشان نفهم الحكاية دي أو عشان نحل المشكلة دي؟ لكن لابد من احترام أسئلته. ممكن أدفعه وأنمي فيه ملكة البحث والتفكير، أقول له أنت حاول أنك تسأل مثلا أخوك وتسأل ماما وتشوف، وأنا هقول لك برضه، فأنت اسأل ده واسأل ده واسأل ده، فأنمي فيه ملكة من الصغر كيف يبحث عن إجابة لسؤاله، وكيف يجمع إجابات مختلفة، وكيف يحصل المعلومة من أكثر من مصدر. النقطة الثالثة في التفكير هو الذكاء بيبدأ يبان في الفترة دي من حيث كمه ومن حيث نوعه. من سن سنتين لخمس سنين دي الفترة اللي بنقدر نكتشف فيها ذكاء الطفل من حيث الكم ومن حيث النوع. من حيث الكم معروف، لكن يمكن النوع هو اللي ما بناخدش بالنا منه. الذكاء ثلاث أنواع وليس نوع واحد. النوع الأول هو النوع الأكاديمي، وده اللي كل الناس مشغولة به، ولا سيما في أسيوط التكالب والتقاتل على التحصيل العلمي والشهادات، هو ده القيمة وهو ده الشيء اللي ليه الاعتبار. الذكاء الأكاديمي، القدرة على التحصيل من الكتب والمعلومات، لكن ده أحد أنواع الذكاء وليس أفضلها، ليس أسوأها لكن ليس أفضلها، هو واحد من الأنواع. النوع الثاني هو الذكاء الاجتماعي، قدرة الإنسان على التعامل الجيد مع الناس، يفهم اللي قدامه ويعرف هو بيفكر في إيه ويقدر يتعامل معه بحنكة وبحكمة، ده نوع من الذكاء. وطبعا مش عايز أضيع وقتكم في دراسات كتيرة إنه الأشخاص اللي عندهم ذكاء اجتماعي أحيانا بيكونوا أكثر نجاحا ماديا وعلميا من اللي عندهم ذكاء أكاديمي. النوع الثالث وهو الذكاء المهاري، أن الشخص ما عندوش ذكاء كتير، طبعا كل طفل عنده الثلاثة، لكن أنا أقصد أنه بيكون متفوق في أحد هؤلاء الثلاثة. الذكاء المهاري إيده، يعرف يشتغل بإيده، يعرف يفك لعبة، يعرف يكون لعبة، يجد متعته الشديدة في أن ينعزل مع ألعابه لكي يستعمل يديه في التخريب أولا طبعا ثم الإصلاح ثانيا، يعني هو أكيد طبعا بيخرب أكتر ما بيصلح. مسؤولية الأباء في الفترة دي أن يلاحظوا تفوق الطفل في أي نوع من أنواع الذكاء الثلاثة. وكتير بنقول مثل أنا شخصيا بكرره كتير اللي بيوصف الثلاثة، بقول جراح ممكن لو وقف يدي محاضرة علمية مفيش أروع من كده، ينبهر الأطباء بكم وغزارة المادة العلمية المقدمة، لكن الجراح ده عيادته فاضية لأنه ما بيعرفش يتعامل مع الناس معاملة جيدة، الزبائن مش بتحبه، ما بيعرفش يفهم اللي قدامه، ما بيديش ثقة للمريض بتاعه، حتى كلامه العلمي مش طالع بقوة بحيث أنه يخلي المريض مقتنع، ما عندوش قدرة في التعامل مع الناس، رغم أنه علميا راجل يعرف جيدا حقيقة الأمر ويعرف المعلومة دي مكانها إيه ووضعها الصحيح إيه. لكن ممكن يكون عنده الاثنين، فهو أكاديميا متفوق واجتماعيا ذكي جدا، عيادته مليانة، لكن لما نوقفه على ترابيزة العمليات يتلخم وما يعرفش يعمل، بينما نائب صغير مثلا ممكن يعمل عملية بطريقة أفضل منه، لأنه هنا الأمر يحتاج إلى مهارة الأصابع، مهارة اليد. لسه كان عندي واحد من أسبوع قاعد معايا عنده مشكلة نفسية، فمن ضمن الكلام بيقول لي لا تتخيل كم السعادة اللي بحس بيها وأنا بقفل على نفسي باب الحمام وأقعد أفك الحنفيات وأفك المحابس وأقعد أوضب وأشوف الحاجة العطلانة، هو ده، وأثقل شيء عليه أن أنا أقعد مع الناس. فواضح أنه هو متفوق في الذكاء المهاري بينما عنده مشكلة في الذكاء الاجتماعي والتعامل مع الناس. المفروض أن الأهل بيراقبوا بيلاحظوا وبيشوفوا الولد متفوق في أنهي نوع ويشجعوا ويستثمروا تفوقه في نوع معين من الذكاء، ولا يلوموه ولا يضغطوا عليه إذا ما كانش متفوق في الأنواع الأخرى. يكفي اللي يمشي في الحياة، يعني عنده ذكاء اجتماعي، عنده ذكاء أكاديمي، يمشي في الدنيا كفاية، وإذا كان ذكاءه المهاري متفوق فيه بنميه باللعب اللي بتشبع هذا الأمر، أو أتيح له الفرصة أنه يخرب شوية أنه يصلح شوية، أحاول أشجع نوع الذكاء. إذا كان متفوق في ذكائه الاجتماعي أدبر له الفرص لكي يحتك بأصدقائه ويقود أصدقائه ويتعامل مع أصدقائه، ما أحرمهوش من الأمر ده، وهكذا. ده بالنسبة للذكاء. النقطة الأخيرة قلت الخيال وحب الاستطلاع والذكاء، القدرة على حل المشاكل من أكثر الحاجات اللي بيعاني منها حضراتكم، أنه لما بتقابلكم مشكلة أنتوا كزوج وزوجة بتحتاسوا، مش كده؟ وغالبا بنعمل حاجة من اتنين والاتنين غلط. أنا أخونا شوف اتعودت، طبعا الكلمة دي بتبقى يعني زي ما بيقولوا قول حق يراد به باطل، يعني أنا أخونا أنا بسلمها للرب، بسلمها للرب، أنا ما أحبش أربك نفسي بالمشاكل، أنا كل اللي بعمله أن أنا بسلمها للرب. طبعا التسليم للرب شيء رائع جدا، والتسليم للرب مهما نمونا فيه لازلنا نحتاج إلى المزيد. إزاي نسلم أكتر للرب، نتكل على الرب، إزاي فعلا نكون واثقين في قوة ذراع الرب ونتكل عليه وليس على فهمنا. لكن في بعض المواقف يا أحبائي يريدنا الرب تحت إشرافه وتحت إدارته أن احنا نتعامل مع مشكلة ونحاول أن احنا نحلها، نحاول أن احنا نحلها. في حاجات الرب عايزنا نواجهها ونحاول أن احنا نتعامل معها ونحلها. أعتقد أنه في الحالة دي تركها دون مواجهة بيكون نوع من السلبية وليس التسليم. فالرب يريدنا أن نواجه بعض المشاكل وأن نتدرب على حل هذه المشاكل. كتير ما بيكون الحل هو أن نلجأ إلى الرب ونظل منتظرين أمام الرب، وده نوع من الحلول الإيجابية. لكن أخشى أن اللي بيقول أنا مسلمها للرب أنه هو كل ما في الأمر أنه بيصرف ذهنه بعيدا عن المشكلة، وحتى صلاة وانتظار ما فيش لا صلاة ولا انتظار، ويقول لك أنا خلاص أنا سلمتها له وهو بقى هيتصرف، وبيكون ده نوع من السلبية والهروب من مواجهة المشكلة. في تطرف في الناحية الثانية طبعا كعادتنا يمينا أو يسارا، أنه أول ما بتقابلنا المشكلة بدلا من أن نلجأ إلى الرب على ركبنا ونفكر في حلها في حضرة الرب، على طول بنبدأ نشغل عقولنا وندور على حلول بالاستقلال عن الرب، وده غلط وده غلط. لكن الصح ألخصه في عبارة: علينا في مشاكلنا أحبائي أن نستعمل عقولنا التي وهبنا إياها الرب، لكن نستعمل عقولنا ليس بالانفصال عن ركبنا. يعني شغل عقلك وشغل ركبك، الاثنين يشتغلوا مع بعض هتلاقي الأمور ماشية تمام، لكن ركب من غير عقل وعقل من غير ركب الاثنين ما ينفعوش. أمين؟ طيب ازاي اتعلم من الصغر، او ازاي اعلم ابني من الصغر بقى انه يشغل عقله؟ ده مسؤوليتنا في مرحلة من 2 لـ5. بيجي لك الولد عنده مشكلة، طبعا الاوفر والاسهل والاريح لينا ان احنا نعمل ايه؟ نحلها، لانه غالبا مشاكله ما تكون ايه يعني مشاكل بسيطة جدا، فالاسهل ان انا احل المشكلة. لكن الافيد والانفع اني اتناقش معه لماذا حدثت المشكلة، ما السبب، وما هي الطريقة المثلى لحل هذه المشكلة، والمرة الجاية لو تعرضت للموضوع ده هتعمل ايه علشان تمنع حدوث المشكلة. لو بتعامل معاه بالطريقة دي هتنمي شخصيته بشكل غير عادي. مش عايز اخد وقت في امثلة، لكن مثلا اقرب مثل بالنسبة لي انا، كنت مع ابني 4 سنين في مكان وراح يلعب وكانت الدنيا مطرت هو مش واخد باله، فنزل في حتة طبعا رجع لي كلها كل هدومه مية، والشوز بتاعه بالذات اتملى طين، فراجع منزعج جدا جدا وخايف من العقاب. فبيقول لي انا وسخت الشوز بتاعي، فقلت له ده ليه حصل، فابتدى يوصف لي، فحبيت افهمه انه ده حصل مش اهمال منك، انت ولد كويس، لكن ده لانه كان فيه شتاء وانت ما خدتش بالك، فبعد كده تخلي بالك تبص على الاماكن اللي فيها بطر. هو بيطلع على حاجة معينة وبيتزحلق، الزحلية اللي انتوا عارفينها دي، ففي القمة بتاعتها كان فيه شوية مية وهو طبعا مش واخد باله خالص، فلازم اخفف من على نفسه ثقل الشعور بالذنب، لانه ده قاتل للاطفال لما يكون في غير محله. لكن بعد كده طيب ازاي نحل المشكلة دي؟ فوقف كده ساكت وقال لي مش عارف، تقول لا فكر ازاي تحلها، نعمل ايه دلوقتي؟ فقال لي لما نروح البيت اجيب كلينكس وامسح الشوز. قلت له بس الكلينكس ورق ولما هتمسح هيتقطع وهيبهدل ومش هينظف كويس، فايه رأيك؟ قال لي صح، طيب ممكن نجيب الفوطة بتاعت المطبخ، هو في ذهنه فوطة معينة، ونمسح بيها. قلت له طب ما كده الفوطة هتتوسخ، فقال لي ما انت تبقى تغسلها بقى. فاتبسطت ان هو برضو فكر في حل المشكلة، لكن على الاقل يعني استثرت فيه الملكة بتاعت انه هو يفكر ويستخدم خياله ويستخدم امكانياته الذهنية في البحث عن حل لهذه المشكلة. ده اللي نهتم بيه من ناحية الفكرية للاطفال من سن 2 لـ5. من ناحية العاطفية عندهم بعض المشاكل او بعض النقط اللي ننتبه. الغضب بيبان في السن ده، الغضب اللي بيعبر عنه بانه يلطم على وشه، يخبط راسه في الحيط احيانا، يرمي روحه في الارض، يكسر حاجة، مش كده؟ ده الحالات الشديدة منه يعني. والملاحظة او النصيحة اللي بنقولها: دعونا لا نخضع لابتزازهم. فالاطفال في السن ده اكتر فئة مبتزة، يعني ممكن يبتزك ويحاول ان يسيطر عليك ويصل الى مآربه من خلال نوبات الغضب. ورد الفعل الصحيح ليها التجاهل. خلاص انا قلت لك ان ده غلط، انا قلت لك ان ده مش وقته، انا قلت لك ان مش هعمل كده علشان كده، وبسبب مقنع تتشال تتحط تروح تيجي انت حر. مرة 2 3 الولد هيكتشف ان نوبات غضبه لا تجدي معي نفعا، بيكف عنها، واللي نفسه أطول فيكم هو اللي هيكسب. يعني إذا في مرة علشان تريح دماغك من صراخه ومن غضبه ومن صريخه رحت بسرعة لبيت له الطلب اللي هو عايزه، طيب اسكت بس سد بقك وخلاص وهعمل لك اللي انت عايزه، خلاص انت خسرت الجولة، وهتبقى دي وسيلة ابتزاز دائم هيتعبك فعلا بعدين. لغاية كده مش هي دي المشكلة، المشكلة لسه باقية بعد كده، انه في تعامله لما يكبر مع الناس للأسف الشديد هيلجأ الى اسلوب الضغط والابتزاز، وده من أردأ العيوب النفسية اللي ممكن تلاقيها في إنسان. فإحنا بنشوه نفسيات وشخصيات أولادنا دون أن ندري. علشان كده مسألة الغضب دي ينبغي أن لا تمثل بالنسبة لنا أي ضغط. يدينا الرب صبر، وطول أنات مش قادرة ارفعي قلبك للرب وصلي وقولي يا رب اديني صبر من فضل، واطلب من الرب فعلا أنه يهديكي وتتحملي نوبة الغضب والتجاهل الكامل وإشعاره أن غضبك ولو وصل إلى عنان السماء لن يجدي نفعا. وطبعا تبقى غلطة قاتلة لو ضعفت وديته اللي هو عايزه بسبب غضبه، يبقى خد من ده على طول بقى، هيمشيك مش انت اللي هتمشيه. الخوف بالنسبة للولد في السن ده بيبدأ الخوف، ما بيبقاش سمة مميزة لكن بيبدأ، يمكن بعد كده بيبان أكتر في المرحلة اللي بعد كده، لكن في المرحلة دي بيبدأ الخوف. وأرجو أحبائي أن احنا لا ننزلق إلى منزلقات الجهل، تخويف الأطفال بالعسكري وتخويفه بالنار وتخويفه بالقطة وتخويفه بالكلب وتخويفه بقط الفيران وتخويفه مش عارف مين ومين وهيحصل لك وهيجي لك. الحقيقة بشوف الكلام ده في الشباب، بشوف الكلام ده في الشباب قد إيه بتألم. وأنا في مؤتمرات شباب جامعة بقول يا رب كل الشباب الحلو ده عندنا كم قائد طلع منه، كم قائد، كم واحد من الشباب ده قادر على أن يقود اجتماع، أن يهتم بمجموعة، كم واحد قادر على أن يشق طريقه في الحياة ويواجه صراعات الحياة. والسبب أن الأباء والأمهات قتلوا الثقة في النفس في الأولاد من الصغر، حطموا حتة اللي بيسموها سيلف استيم. أنا ما بقولش إن إحنا نبالغ في هذا الأمر لأن المبالغة فيه شر، والنهاردة بيستعمل استعمال سيء، ده مش موضوعنا، ده موضوعنا بناخده للكبار. لكن على الأقل مع الأطفال الصغيرين مفيش داعي إنه يقعد، إنك تخلي الولد بعد ما يسمعك يقعد مع نفسه يقول أنا ضعيف، أنا صغير، أنا خائف، أنا لا أقدر على مواجهة هذا الأمر، أنا ذليل، وتملأه بمشاعر سلبية من جهة نفسه ومن جهة الحياة. سيب الولد من غير تخويف علشان يكتسب الجرأة والإقدام والقدرة على اتخاذ القرار. حلو قوي انه في السن ابتداء مثلا من 3-4-5 تعود الام الطفل على تركه من ساعة الى ساعتين اكتر من مرة في الاسبوع بدون امه. يعني حلو انها تعلمه ازاي يفضل بعيد عنها لمدة ساعة أو ساعتين في البداية، ممكن تزيد بعد كده علشان يتهيأ بها لدخول المدرسة. لكن لما يفضل في حضنك لغاية سن 5 سنين وبعدين تروحي فجأة مودية على المدرسة، ده بيبقى صدمة نفسية للطفل. فكويس أنه يتهيأ ليها بحضانة، تسيبيه عند ماما، تسيبيه مع حد، لكن ينبغي أنه يتعود على ساعة أو ساعتين عدة مرات في الأسبوع بدون أمه. الغيرة ولا سيما عند وصول طفل جديد ينبغي الإعداد الجيد لهذا الأمر. في كم واحد هنا عنده طفلين؟ أكيد ده عانينا من مشكلة الغيرة مش كده؟ بس عدت خلاص، اللي رفعوا ايديهم تالي معهم معظمهم عدت. لكن أقولها كمبادئ عامة تفتكروها عند اللزوم، بلاش اللي برضو أساليب اللي هي بنعتبرها فيها شوية جهل، أنه لما نحس أن الكبير غيران من الصغير نقول له ده عبيط وصغير سيبك منه، انت تقول له عبيط وصغير، طب ما انتوا بتهتموا جدا بالعبيط الصغير، يبقى انا هبقى عبيط وهبقى صغير علشان تهتموا بيه. فطريقة غبية جدا طبعا، وبتكون النتيجة ان الولد يرجع يعمل على نفسه ويرجع يتهته ويرجع يبقى عبيط وصغير علشان انتوا قلتوا له ان الصغير ده عبيط وصغير. فيعني نخلي بالنا من الاساليب اللي هي مش حكيمة واللي بتأذي الاولاد. الإعداد الجيد بأنه مثلا الأم ما ترضعش الصغير قدامه، تحاول أنه يكون في وقت بعيد عنه. أنه لما يدخل الأب من البيت من الشغل، المفروض أنه أولا يلتقي بالكبير مش يروح على الصغير. المفروض أن لو الأم بتلبس الصغير، بترضع الصغير، بتعمل أي عمل للصغير، أن الأب يقتطع من وقته ولو لحظات ويقضيها مع الكبير علشان يشعروا أن أنت برضو موضوع اهتمام. إذا ما لاحظناش الحاجات دي، الولد بيعمل يحصل له ريجريشن، يبدأ يرجع لمراحل سنية أصغر في تكوينه النفسي. الحب دي العاطفة الرابعة والأخيرة. الولاد من سن 2 لـ 5 بيفهموا كويس قوي 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 في الحب، سواء في الكلام، سواء في الإرسال، أو في الاستقبال. وطبعا تبقى فترة ممتعة جدا للأب والأم، وياريت تحسنوا استغلالها. وفي نظرية بسيطة وسهلة بتقول إن الحب له 5 لغات، وفي كتاب معمول عن الموضوع ده اسمه لغات المحبة الـ5، وهو كتاب إلى حد كبير جيد موجود في دار الثقافة. ولغات الحب الـ5 دي مش بس مع الأطفال ويحتاجوها من سن 2 لـ 5، لكن يا ريت بين الزوج والزوجة برضو، يعني يعرفوا إنه المحبة لها لغة أو لها 5 لغات. اللغة الأولى هي الكلام، ثم اللمس، ثم إنك تتواصل معه فكريا، مشاركة، كلام، اللمس، المشاركة، ثم إنك تعمل له شيء، خدمة، تقدم له خدمة، وأخيرا الهدية. وجرب الحاجات دي مع زوجتك أو جربيها مع زوجك. طبعا الأخوات يهمهم الـ5، نمرة 5، مش كده؟ لا، اللي أعتقد إن الـ5 مهمين. الكلام إنك تقول له كلمة حلوة، تقول له كلمة حلوة. ما تضنوش يا أحبائي على أولادكم بكلمات المدح والتقدير، ادوه، مش خسارة فيهم. ما نبالغش، ما نكذبش، ما نختلقش، لكن عندما نرى شيئا حسنا فيهم خلونا نتعلم تأديب الرب وإنذار. لما بيقول ربوهم بتأديب الرب، يعني بتأديب الرب، يعني زي ما الرب بيأدبنا، مش كده؟ والتأديب ليس العقاب، لكن التأديب هو عملية غرس المبادئ الفكرية الصحيحة في الأطفال. حد فيك كذا. عبر دائما عن إعجابك بأي شيء حسن عمله ابنك. إن قال كلمة حلوة، إن اتصرف تصرف كويس، وانتوا راجعين من زيارة ولقيته كان منضبط في الزيارة، خد السكة كلها في الطريق واقعد قول له قد إيه أنا كنت مبسوط بيك، وأنا شكرت الرب يسوع إنه إداني ولد حلو زيك، وإنك بتعمل الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية. لما يطيع وينظم حاجة أو يلم حاجة معينة في الأرض هو عملها، تكافئه. لو رسم حاجة، طبعا رسوماتهم في السن ده بتبقى أي شخبطة، لكن أنا في مكتبي اللي يجي يزورني معلق حاجات أي كلام خالص هم رسموها، بكتب للواحد فيهم اسمه عليها وتاريخ الرسمة العظيمة، اللوحة الفنية السريالية اللي ملهاش أي معنى دي، لكن دي بتحسسه هو إنه قد إيه أنا يعني شخص مهم. صورهم لما تعلقوها في أماكن بارزة في البيت كبروها، دي نقطة مهمة أوي أوي، بتخلي الأولاد يحسوا إن هم محبوبين ومقبولين. وده نوع يا أحبائي من الغذاء النفسي اللي أهم أحيانا من الغذاء الجسدي، إن الولد يحس إنه محبوب ومقبول. ده بيطلع للدنيا بعد كده حتى في علاقته مع الله بيبقى مستريح، بيقدر بسهولة عليه يقبل إن الله بيحبه وإن الله بيقبله، وبيقدر يكون سوي نفسيا في تعاملاته مع زوجته أو مع زوجها بعد كده. عبر عن الحب بالتقدير والإعجاب. أنا من أكثر الكلمات اللي بستعملها مع ابني أنا فخور بيك، كتير أقول له كده، أنا فخور بيك لأنك عملت كذا وعملت كذا، وده أعتقد أنه صحيح كتابيا وروحيا. لكن طبعا مش بدون مناسبة، لازم يكون فيه شيء معين عمله بشجعه عليه. الأمر الثاني اللمس، مهم جدا عند الأطفال اللمس. وقبل ما استرسل في الخمسة هتلاقوا ان الاطفال من سن 2 لـ5 بيبان عندهم يعني تفضيل لاحدى هذه اللغات عن الاخرى، وذكاء الاب والام انهم يكتشفوا ايه اكتر لغة بتأثر فيه، وان انا امشي معاه في هذا الامر واتجاوب معاه. وهتلاقي انه من مرحلة لمرحلة تفضيله لاحدى اللغات بيزيد. يعني بلاحظ كده مثلا ابني الكبير اقترب من 8 سنوات، الفترة الأخيرة دي كنت متعود أحيانا أوديه المدرسة أنا وهو نازل بيسلم عليا ويبوسني. فآخر مرة دي وصلته وبعدين بقول له فين البوسة بتاعت بابي، فوطى راسه كده ولقيته مكسوف، فقلت له أنت مش عايز تبوسني؟ قال لي لا انا بحب ابوسك يا بابي، طبعا انا احب ابوسك. قلت له امال مالك يا حبيبي، في ايه؟ مش عايزني ابوسك قدام اصحابك؟ قال لي اه يا ريت يلا. قلت له حاضر حبيبي اتفضل يلا مع السلامه. فابتدى يبان عنده انه مش عايز يتباس قدام اصحابه، خلاص لازم احترم رغبته واحترم المشاعر اللي عنده واتماشى معاه على قدر تفاهمه. طبعا في الوقت نفسه ابتدى يفضل بشده ويعتز جدا بكلمة أنا فخور بيك، دي بقى بيفرح بيها قوي لما أقول له أنت بكرة هتيجي معايا الاجتماع وهتقعد جنبي. يا سلام على السعادة والإحساس بأنه هو دلوقتي كبر، ما بيقعدش مع ماما لكن بيقعد مع بابا، دي تفرق معاه خالص. فبقى في لغة تاني بيفضلها. فعلينا كأباء وقبليها علينا كأزواج إن احنا نكتشف إيه اللغة اللي مراتي بتفضلها. فاللغة الأولى هي لغة الكلمة الحلوة المشجعة، اللغة الثانية لغة اللمسة. الولد ده نفسه وهو صغير كان يحب يجي يقف جنبي ويجيب إيدي ويحط خده على إيدي، فبيحب إنه هو يتلمس. اديله لمسات كتيرة، اديله هاجز، خده في حضنك بين الحين والآخر. ده مش خسارة فيهم، وليه فعالية شديدة جدا في إشعارهم بالأمان. فاللغة الثانية هي لغة اللمس. الأمر الثالث المشاركة الفكرية، إنك تديله وقت. الأمريكان بعضهم بيعمل حاجة رائعة الحقيقة، أنا جربتها ولقيتها في غاية الفاعلية، بس للأسف وقتي أحيانا ما بيمكنيش إن أعملها باستمرار. بيسموا حاجة دادي تايم ومامي تايم، إنه الولد ليه وقت يقضيه مع أبيه وليه وقت يقضيه مع أمه، والوقت ده الأب بياخد نفسه من مراته من أولاده ومن الكل وبيديه للولد، ولو حتى ربع ساعة. يخرجوا مع بعض أو يقعدوا مع بعض في البلكونة أو يقعدوا في أوضة ويتكلموا مع بعض، يشاركوا بأي حاجة، يستمع إليه. الحقيقة بتبقى فعالة جدا مع بعض الأولاد، وبيحس إن أبوه يديله وقت، ده أسمى شيء في الوجود، أو إن أمها تتخصص ليها الوقت ده بس عشان تسمعها وتسمع حكاياتها، بتفرق معاهم جدا. الأمر الرابع هو الخدمة، انك تعمل له خدمة معينة. عندي الصغير غاوي انه كل شوية يجي لي اربط له الشوز بتاعه. طبعا هو شوز يعني مفيش مشكلة انه يفضل من غير رباط، وهو احيانا يفك الرباط، لكن هو بيستمتع جدا انه يشوفني وانا بوطي عند اقدام سيادته وبربط له الشوز. هو بيحس كده انه هو شخص مميز عندي عن الاخرين، لانه مفيش اي واحد تاني من الاولاد هيقدر يجي يقول له بابا الكبير ده طويل لانه اربط لي الشوز، فهو حاسس ان دي حاجه، فما تكسفوش يعني، ريحه فيها واعمل له الحاجات اللي هو بيحبها، دي بيحس من خلالها انك بتحبه. اخر حاجه الهديه، وده امر في غايه الاهميه، وانا ما بعتبروش ابدا انه نوع من تحويل العلاقه الى بيزنس، لا، لكن ده اسلوب حتى كتابي، هتعمل كده هتاخد كده، مش ربنا احيانا بيعاملنا بالطريقه دي؟ ها يعني هتبقى كويس هتاخد مكافاه، مش هتبقى كويس مفيش مكافاه، ونكرر الامر ده كثيرا وفعلا، بس على قد ما تقدر طبعا تربط الامر بميزانيتك وبظروفك وبالعدل والمساواه بين الاولاد، وتبقى على حاجات ليها قيمه، يعني الشهر ده مثلا الكبير عندي جاب درجه نهائيه في الحساب، فجي بيقول لي انا عايز هديه بقى، ما انت كنت قايل لي انك لما تطلع الاول، فانا فكرت اللحظه قلت طب احسن يطلع لي الاول كمان في العربي، يطلع لي الاول في الفرنساوي، يبقى انا مش هخلص، فقلت له طب نستنى شويه، وفعلا اللي توقعته حصل، فقلت له احنا هنجيب بقى هديه كبيره على الكل، فيعني محتاجه شويه تفكير، لكن لازم يكون في مكافاه على الاداء الجيد، وده مش غلط ابدا، ولا بيعوده زي ما بنسمع احيانا على اسلوب انه يعني التجاره، لا، الحاجه الكويسه تتكافئ، الحاجه اللي مش كويسه بتتعاقب. يبقى اتكلمنا عن الفكر والعواطف، ناقص السلوك، مش كده؟ بالنسبه للسلوك برضو من سن 2 لـ5 اقول ملاحظات مختصره، عنده طاقه حركيه عنيفه جدا، عنيفه جدا، لغايه 1 بالليل 2 بالليل عنده استعداد يمارس نشاطه بذات القوة والطاقة اللي كان بيمارسه بيها وهو في 7 صباحا لسه قايم من النوم، حاجة غريبة مش كده؟ وبيقال ان احد الاطباء حب يعمل بحث علمي على النشاط والحركة بتاعت ابنه، فخد يوم اجازة وقعد كل حركة يعملها الولد هو يعملها، كل ما ينط الاب ينط، كل ما يمشي الاب يمشي، بعد 3 ساعات جات له هارت اتاك. فعندهم طاقة وكمية كبيرة جدا من الحركة، منعها يعني مش صحيح، لا للنمو النفسي ولا للنمو الجسماني، لأنه الرب عمل العضلات بتنمو من خلال الاسترتش، كل ما الوتر بتاع العضلة أو كل ما ألياف العضلة بتتشد، كل ما بتقول أنا عايزة مزيد من النمو، وبتكبر فعلا من خلال الاسترتش، فالرب عامل فيهم كده، عامل أنه في السن ده يتحركوا كتير عشان العضلات تتشد كتير، فالنمو يتسارع ويكبر. واحنا بنحس قد ايه المشكله في الجزم بتاعت المدارس وفي البنطلونات اللي كانت السنه اللي فاتت كويسه والسنه دي قصرت، وعمالين يطولوا وبيكبروا بمعدل سريع جدا، ده مرتبط بكم الحركه والنشاط اللي هم بيعملوه. فما تحاولش تحد منه ولا تمنعه، لكن اللي تقدر تعمله انك تحاول ان تستغل هذه الطاقه الحركيه في شيء منظم. يعني حاول انك تشغله شغلانه، خليه يساعد في حاجة معينة، أنا كتير قوي أختلق له مشاوير جوه الشقة، روح هات الحاجة الفلانية، روح أعمل حاجة الفلانية، وطبعا تكون حاجات محببة، روح هات لي التليفون، روح هات لي الكتاب الفلاني من على المكتب، هتلاقي شنطة هاتها، طبعا بيبقى في غاية السعادة إن هو حس إن هو بيساعد بابا، وأنا بقى طبعا أجي قدام أمه وأحكي لا تصوري أنا كنت محتاج الحاجة الفلانية وهو راح جابها، طبعا ينتفخ بقى أوداجه ويبتسم بسعادة شديدة. فيعني محاولة ان انا اشركه في نشاط رياضي معين ولو من سن صغير، انه يلعب مع اولاد في مدرسة الاحد، انه يروح يوم مثلا في النادي يلعب مع اي حد، احاول ان انا اوجد له اي نشاط منظم يمتص هذه الحركة. ميل شديد للتقليد بالنسبة للسلوك، يقلد بشكل غير عادي، يقلد سواء في الكلام او في الحركات او في الحاجات اللي بيشوفها كتير قوي، لما الكبير يجي من المدرسة ويحكي حكاية حصلت، الصغير قاعد بصص له كده يسمع يسمع يسمع، مجرد ما الكبير يخلص هو بيبدأ حكاية مختلقة تماما من خياله وبقدرة غير عادية على التقليد، ويألف قصة مشابهة، لكن لازم طبعا يحط لها شوية اختلافات علشان يحسسنا انه هو مختلف، فبيقلد. الخطورة هنا بنشوفها في بعض العائلات لما بيقعدوا الاولاد يتفرجوا على التي في ويشوفوا طبعا المسدسات والسكاكين والقتل والضرب وقله الادب، فكتير قوي في السن ده ان هم بيقلدوا نفس الحاجات وبنفس الخطوره، وهنا مكمن الخطر. فالتقليد ينبغي أن نراعيه جيدا بحيث أنه لا يساء استغلاله. أي منظر مش كويس، أي حاجة أنت تحس أن حتى فيك أنت ما تحبش أن ابنك يشوفها، ما تعملهاش قدامه، حتى في بعض التصرفات اللي بنعتبرها يعني المودلينج أو الاتيكيت أو النظف. يعني أنت مش عايزه يمشي حافي، ما تمشيش حافي مثلا في البيت. أنت مش عايزه يبقى مبهدل في لبسه، ما تبقاش أنت مبهدل في لبسك في البيت. يعني ما تطلبه من الأولاد تذكر أنه بيقلد بشكل شديد. اللعب احتياج نفسي، أما التعليم فهو ليس احتياج نفسي لكن فرض فرضه المجتمع. فأرجو أن احنا نميز بين الاثنين. الولد في السن ده بيحتاج إلى اللعب، اللعب في مختلف صور. في كتاب كبير قوي محترم كانت نزلته وزارة الثقافة في الكويت اسمه سيكولوجية اللعب، وبيتكلم كتير عن الفوائد والنوافع النفسية على الولد اللي بتتاح له الفرصة أن يلعب. فاللعب عندهم مش رفاهية، مش حاجة زيادة، لكن ده احتياج أساسي ونفسي له. ممكن بس كل ما أعمله أن أنا أستثمر هذا اللعب في شيء مفيد وأمنع اللعب ده من أنه يكون مؤذي لنفسه. ده بالنسبة للناحية العلمية، وأكيد أنتوا تعبتوا طبعا وما تستحملوش أن أنا أتكلم تاني. كنت عايز أتكلم عن النواحي الروحية في مبادئ التربية، لكن هختصر في كلمتين. أنا مديون بالمناسبة للأخت مريان، الرب يباركها، كانت سمعت شريط عن تربية الأطفال وفرغتولي وكتبتولي على الكمبيوتر، الرب يباركها. يعني لولا ده أنا ما كنتش عارف أقول لكم إيه. بعرف التربية من مفهوم روحي علمي، ده تعريف شخصي يعني ما تعتبروش حاجة يعني حاجة علمية أو لا، ده ممكن تصلح فيه لو مش عاجبك. يعني بقول هي عملية غرس مبادئ فكرية صحيحة في عقل الطفل. تربية غرس مبادئ فكرية صحيحة في عقل الطفل. الإيمان الذي سكن أولا علمته له أمه، وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب. مش يعرف الكتب يعني بيعرف المفاهيم الروحية، لكن في مبادئ فكرية معينة اتزرعت فيه. رب يسوع بيحب كده، رب يسوع بيفرح بينا لما بنعمل كده، رب يسوع بيزعل من وبلاش بابا يسوع من فضلكم، لأنها نفسيا مش صحيح، لأنه أحيانا ما بيكونش بابا على المستوى الجيد، فبيكون يسوع بابا وفلان بابا الاثنين اتساوي. فخلينا الرب يسوع. بعلمه مبادئ فكرية معينة. المبادئ الفكرية هي انه مثلا الخطأ له عقاب، ده مبدأ فكري هيساعده في الخلاص بعد كده. منين بنحتاج للكفارة ومنين بندور على الصليب؟ لاننا ندرك ان الخطأ له عقاب، لازم دي تعلمها من البداية. مفيش خطأ بدون تكلفة، هتغلط في تكلفة ولازم التكلفة تدفع، ده شيء مهم قوي. الطاعة لها مكافأة، دي برضو لازم يتعلم. مبادئ فكرية بتتغرس فيه، وتعليمه عادات سلوكية حميدة. يبقى غرس مبادئ فكرية وتعليمه عادات سلوكية وإشباع احتياجات عاطفية. يبقى أنا اتعاملت مع راسه وتعاملت مع قلبه وتعاملت مع إيده، عشان ما تنسوهمش. Head, heart, hand. سهلة؟ تالي كده ما تبنسيش. Head, heart, hand. راسه وعواطفه وإيه كمان؟ وإيده. راسه بحط فيها مبادئ فكرية صحيحة، قلبه إشباع احتياجات عاطفية عنده، إيده تعليمه عادات سلوكية حميدة. هذه هي التربية بصفة عامة. قد أحتاج علشان أوصل لراسه أو أوصل لقلبه أو أوصل لإيده أحتاج للعقاب، أحتاج للثواب، لكن مش العقاب هو التربية. يعني يا ريت المفهوم ده يتصحح عندنا. كتير مننا فاهم ان التربية هي عقاب، التربية تساوي عقاب. ده مفهوم يا احبائي خاطئ علميا وكتابيا. الكتاب لما بيتكلم عن تأديب الآب لينا، الكلمة في اليوناني بيديا اللي هي جاية من بيدياتريك اللي هو علم الأطفال، يعني أب بيربي أطفال، بيعلمهم وبيوكلهم وبيهتم بيهم وبيرعاهم، مش معناها أنه هو بيعاقب. العقاب نحتاج إليه في التربية، لكن ليس العقاب هو التربية. يعني لما أقول أب ربى ابنه مش معناها أنه هو ضربه، لا، ده علمه وأشبعه وعوده على أشياء إيجابية. يبقى قد نحتاج للعقاب في التربية، لكن ليست التربية هي العقاب. بنعلمهم إيه؟ إيه الحاجات اللي الأساسية اللي بتحكمنا؟ ده بقى كلام عام 2 ل 5، 0 ل 02 ما فيش. بس بعد كده بعلمهم مخافة الرب، وده أهم أمر. بترك انطباع في الولد أن هذه الأسرة لها مدير، لها رئيس، هذا الرئيس هو الرب. طبعا الرب هيديكوا حكمة، لكن حلو انكم تخترعوا حتى ولو وسائل جديدة، بس انا اللي طالبه ان الولد توصل له رسالة يكبر بيها ان الاسرة دي ليها واحد كبير، في مرجع بيرجعوا له، ده في غاية الاهمية. معرفش ازاي تفكروا في بعض الوسائل، اقول لكم بعض الحاجات. لما يطلب مني ان انا اعمل شيء معين الولد، زي الناس مثلا ما بيعملوه، اقول له حبيبي انا ما اقدرش اعمل كده لان انا بطيع الرب يسوع، الرب يسوع قال لي ما تعملش كده. لما باجي انصحه ليه ما يعملش كده مع اخوه، حبيبي الرب يسوع قال في البايبل، قال في الكتاب المقدس ان ده غلط، ما ينفعش ان انت تعمله. مره حكيت الحكايه دي كتير، مفيش مانع احكيها تاني. سمعت الصغير بيقول للكبير في مناقشه بينهم وبين بعض، الكبير بيقول له انت لعبت بالعربيه الحلوه كتير، اديهاني انا شوية وانت العب بالعربية التانية الصغيرة. الرب يسوع علمنا في البايبل انه we have to share، ان احنا لازم نتشارك مع بعض، فانت ليه مش بتشاركني؟ الكبير بيوعظ الصغير وبيقول له يعني ان الرب يسوع علمنا في الكتاب ان احنا لازم نتشارك. فالصغير سمعه كده وقال له الرب يسوع قال في البايبل انا اخذ الحلوة وانت تاخذ الوحش. طبعا اساءة استعمال للبايبل، لكن على الاقل انا اتبسط انه هو حس ان في مرجع يقحم بيه اللي قدامه ان الرب يسوع قال، فهو عايز يخلص القضية الرب يسوع قال. كتير لما يجي يطلب مني حاجات، مثلا مرة كان زهقان واحنا بنسوق مسافة طويلة فبيقول لي سوق بسرعة، قلت له الرب يسوع قال ان احنا لازم نطيع كلام البوليس، فالبوليس قال ما نسوقش اكتر من كده انا ما اقدرش. قال لي والرب يسوع انا قريت في البايبل بيقول انك تسوق بسرعة. ف يعني طبعا ببتسم وبحاول ان انا اصحح له، لكن ببسط ان هو فهم ان فيه مرجع كبير. اغرس دي فيهم من الصغر، اغرس فيهم من الصغر ان هذا المرجع حامي وحافظ، وعلموا الاتكال عليه. حلوة قوي يا جماعة، ويا ريت الرب يعلمنا العادة دي قبل ما نخرج من باب البيت، ان احنا نصلي، نقف ولو دقيقتين ونصلي، بنطلب الرب يسوع ان هو يحفظنا، نطلب الرب يسوع انه يساعدنا في الحاجة اللي رايحين نشتريها، نطلب الرب يسوع انه يساعدنا ان احنا نتحمل التعب الفلاني. غرس في الطفل ان الرب قوة عظيمة نحتاج اليها وذراع نستند عليه، فيبقى عنده شعور بالامان، وعنده بالتعود من الصغر انه ليه ملجأ، مش ليه بس مرجع لكن ليه كمان ملجأ. لو علمت الولد ان الرب هو المرجع والرب هو الملجأ، اعتقد دي أعظم بركة بتتركها مع ابنك. الطاعة، نقطة تانية الطاعة، وأشرت أثناء الكلام لمسألة التحدي. هو مش عايز يطيع طبعا، عندي الصغير بتعلم فيه كتير، واضح وصريح الصغير عندي ما عندوش مشاكل. فما انساش من كام يوم بيمشي عربية بتاعته على المكتبة فهيجرحها، فبقول له ما تعملش كده، فقال لي بابي انا احب اعمل اللي انا عايزه وما احبش حد يقول لي لا. قلت يا سلام، هو ده الايه الجسد، هو ده الانسان، انا احب اعمل بالظبط كده. قال لي انا احب اعمل اللي انا عايزه. قلت له لا بقى، تعالى هوري لك انك مش هتعمل اللي انت عايزه لكن هتعمل اللي بابا واللي الرب يسوع عايزه. وطبعا كان فيها عقاب علشان يفهم ان ده مبدا غلط. دعونا نقبل التحدي مع أولادنا، لأنه الأولاد بيقيسوا قوتكم وبيشوفوا إلى أي مدى أنتم ممكن تخضعوا لهم. إذا جربك وداءك مرة واثنين أن أنت اللي بتخضع، صعب جدا بعد كده أن أنت هتسيطر عليه. فينبغي أن يتعلم الطاعة مهما كانت التكلفة. وطبعا علشان نكون ناجحين ينبغي أن نكون حكماء في الأوامر على قد ما نقدر نقلل الأوامر. معظمكم متعلم من الله وليكم شركة مع الرب وعارفين الجسد اللي فينا. الجسد اللي فينا يا جماعة لو قلت له على حاجة وحشة ما تعملهاش بيحب ان هو يعملها، ولو قلت له على حاجة حلوة يعملها بيستثقل ان هو يعملها. الجسد ما يحبش نواميس، ضد الناموس. يعني تقول له لازم تعمل الحلو وهو عارف انه حلو تلاقيه مش قادر يعمله، تقول له لازم ما تعملش الوحش تلاقيه غصب عنه عايز يعمل الوحش. فاحنا اذا كنا عارفين دي عن الجسد فالمفروض نتجنب الصدام مع الجسد، لكن نخليها بطريقة جانبية في صورة اقتراح، في صورة مثلا مشاركة. ايه رأيك لو نعمل كده؟ تحب تعمل كده؟ يعني مثلا الصبح انت عايزاه ياكل مثلا حاجة معينة، بتوكليها ايه مريم مثلا الصبح؟ تفطريها ايه؟ اي حاجة مكسوفة؟ طيب جبنة او بيض. انت عايزة توكليها جبنة النهاردة مثلا، يلا علشان تاكل سندوتش الجبن، بدل ما نقول له يلا عشان تاكل حط له اختيار، تحب تاكل جبنه ولا بيض؟ اذا اختار يختار واحد، حط له دايما اختيارين وخلي انت عندك الاستعداد لتقبل الاختيار. يعني بدل ما تدي له امر حط له اختيار انه يختار بين حاجتين. دي بتوفر الدخول في صدام مع الجسد. تحمل المسؤوليه مهم قوي، انك في التربيه تعلمه تحمل المسؤوليه. تحمل مسؤوليه حاجه معينه، مسؤوليه لعبه، اعمل له صندوق كده ولو كرتون وحطه له، قول له العب زي ما انت عايز، يعني شعطر لعبك زي ما انت عايز. سموها ايه فصوت بعتر، انا عايز اقول بعتر، بعتر لعبك زي ما انت عايز، بس بعد ما تخلص اعمل ايه؟ لمهم في الصندوق. ولو ما تلموش في الصندوق قول له انا مش هشيل لعب، انا هشيل صندوق، انا ما اعرفش اشيل لعب من الارض، انا اعرف اشيل صندوق، انا شغلتي بعد ما تخلص تلم لعبك انا هشيل الصندوق، لو الصندوق مش ما فيهوش اللعب يبقى ما فيش لعب تاني. وهكذا قواعد يحترمها ويتحمل مسؤوليه انه ينظف حاجه، انه يشيل حاجه، انه ينظف مكان الاكل بتاعه، وعلمه ازاي يجيب ليفه وصابونه ويمسح مكانه ويمسح بالفوطه، تدريبه على تحمل المسؤوليه. الايثار، الايثار حلو قوي انك تزرع فيه انك بتعمل خدمه، انك بتساعد واحد. قد ايه بيرجع ابن الكبير فرحان احيانا يقول لي انا سمعت كلامك وعملت مع اصحابي خدمه، بيقول لي كده عملت معاهم خدمه. تعلموا انه يفضل الاخرين عن نفسه، طبعا دون التطرف الى اهدار حقوقه والتفريط في ممتلكاته اطلاقا، لكن في نفس الوقت شجع في حته انه يتغلب على الانانيه الموروثه. وانتوا عارفين ان اكتر ثلاث سمات بيميزوا الاطفال، سمعتوهم كتير اكيد مني، التمرد والعناد والانانيه. النظام مهم قوي انه تحط له قواعد وتعلمه يمشي عليها لانه بيحب الفوضى بطبعه. النظافه يعني مهم جدا يا جماعه الموضوع ده، لانه بينظم شخصيه الانسان ودي هتنفعه في حياته بعد كده دون التطرف اللي وصله للوسواسه. الرقي الاجتماعي، ازاي يقول من فضلك، ازاي يقول شكرا ويكون في اصرار عليها وعدم تفريط فيها. مش هدي لك الحاجه الا اذا قلت من فضلك، مش هتاخد حاجه الا ولازم تقول شكرا، وهكذا. القدره على حل المشاكل زي ما اديت مثل. اكتفي كده وارجو انه يكون ده نافع ليكم وسبب بركه لاطفالكم. ممكن ناخد بريك كده دقايق مع اخونا باسم او شوفوا تعملوا ايه، وبعدين ندي فرصه للندوه.